لكم هذا العرض الموجز للأخبار العراقية. أبلغ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كبار القادة في حزبه أن بريطانيا لن تؤيد عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق إلا إذا حصلت واشنطن على دعم من الأمم المتحدة، وتمت مشاورة الحلفاء الأوروبيين بهذا الشأن بحسب التقرير الذي نشر اليوم في صحيفة الاندبندنت البريطانية. الصحيفة نقلت عن مسؤول بريطاني كبير قوله ردا على الوعد الذي أطلقه بلير إن السياسة البريطانية تتمثل في تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل وليس تجريد العراق من صدام حسين. أفادت وكالة رويترز الأنباء أنه تقرر تأجيل الاقتراع على التعديلات الجديدة التي ينتظر أن تدخل على نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد بناء على طلب من روسيا وسوريا. ممثل سوريا في مجلس الأمن أعلن أنه بحاجة لتلقي توجيهات من دمشق فيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إلقاء نظرة أخيرة على الصيغة النهائية للتعديلات. ويمكن للمجلس أن يمضي قدما في إقرار المشروع بدون سوريا التي لا تتمتع بحق النقض الفيتو، لكن أعضاء المجلس يفضلون أن يكون المجلس متحدا في الموافقة على القرار. ومن المتوقع أن يصبح القرار حال الموافقة عليه أكبر تعديل لنظام العقوبات منذ بدء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في شهر كانون الأول من عام 96. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري يقول الأمريكيون والبريطانيون إن الخطة الجديدة ستجعل الأمور أسهل وهم مخطئون، العكس هو الصحيح، سيتمكنون من عرقلة العقود حسب رغبتهم. نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة عراقية بارزة أن الولايات المتحدة تختبئ خلف مجلس الأمن من أجل تنفيذ مؤامرة خبيثة ضد العراق. وقال صحيفة العراق أن مجلس الأمن بتسليمه لهيمنة الولايات المتحدة فإنه شريك في جريمة الإبادة التي ترتكب ضد العراق من خلال الإبقاء على نظام العقوبات منذ أكثر من 12 عاما. ويأتي هجوم الصحيفة حاشية تصويت المجلس على النظام الجديد للعقوبات. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن رئيس اللجنة الدولية للتفتيش والتحقق والمراقبة هانز بليكس صرح لصحيفة الحياة التي تزور في لندن بأنه لم يتلقى بعد ضوءا أخضر في شأن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق عندما عقد اجتماعا مع الوفد العراقي الذي أجرى الأسبوع الماضي مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة. وأعرب بليكس عن قناعته بعدم وجود حاجة لعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إذا كان العمل العسكري ضد العراق أمرا محتوما. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. مقابلة الأسبوع. في العاصمة السورية دمشق أجرى مراسلنا رزوق الغاوي حوارا قصيرا مع الأستاذ عدنان المفتي، وذلك أثناء مشاركته في أسبوع دار المدى العراقية، تحدث خلاله عن واقع الثقافة الكردية. التفصيلات في نص المقابلة.
خلال وجوده في دمشق على رأس وفد من كردستان العراق، التقيت الأستاذ عدنان المفتي نائب رئيس حكومة كردستان العراق الذي جاء هذه المرة إلى دمشق للمشاركة في مهرجان المدى الثقافي. أستاذ عدنان، ضمن ماذا تندرج زيارتكم هذه، خاصة وأنك أنت على رأس الوفد؟
هذه الزيارة هي للمشاركة في مهرجان دار المدى الثقافي، وهي زيارة مشكورة وجهها دار المدى إلينا، تندرج في إطار اهتمامنا بتعزيز العلاقات الثقافية مع الشعب العربي والأمة العربية، لأننا نعتقد أن هناك تواصلا مشتركا ثقافيا العربية والكردية، وهناك امتدادات بين الشعبين وعلاقات ووشائج كثيرة. الروابط التاريخية بين العرب والكرد من ضمن المسائل التي يمكن أن نطورها ونرسخها هي مسألة الثقافة. بقدر ما الثقافة تعززت وازدهرت، بقدر ما تزدهر العلاقات الطيبة المرجوة للشعبين. لذلك طبعا منذ سنوات شهدت هذه العلاقات الثقافية تطورات إيجابية، سواء من خلال اللقاءات التي تمت في القاهرة، الحوار العربي الكردي، أو مهرجان الجواهري، أميرية الجواهري في كردستان العراق، الذي شارك فيه عدد كبير من المثقفين العرب الذين مثلوا بلدان عربية كثيرة، جاءوا إلى كردستان العراق للمشاركة في مئوية الجواهري، وكردستان كانت محتفلة بهذه الذكرى، معتزة بشاعرنا الكبير الذي كان شاعرا للعرب وشاعرا للكرد وشاعرا للإنسانية. ودار المدى أيضا ورئيس دار المدى أستاذ فخري كريم وجه هذه الدعوة. طبعا دار المدى سنويا هناك معرض الكتاب تقام في سليمانية وفي أربيل، وهذه مناسبة أيضا من أجل التواصل الثقافي، ويعني أن يكون الشعب الكردي ومثقفي الشعب الكردي على بينة وعلى دراية من تطور الثقافة العربية ومستوى الكتب المطبوعة والمنشورة. ولذلك رأينا أن هذا المعرض ليس ناجحا فقط، بل أن الكتب التي بيعت في كردستان خلال المعارض التي أقيمت هنا كانت كبيرة نسبيا. هنا في هذا المهرجان شاركنا، طبعا يأتي هذا المهرجان في وقت أن دار المدى عملت شيئا جديدا وهو الكتاب للجميع، هذه بادرة جيدة ومبادرة جديدة، وأنه مع التعاون مع مؤسسات ثقافية في سوريا وفي لبنان وفي مصر أن يكون كتاب جيد في متناول الجميع مجانا. إضافة إن هذا المهرجان مناسبة لتوطيد العلاقة مع المثقفين الذين وفدوا إلى دمشق من مختلف البلدان العربية، وهناك الندوات قيمت ولازالت مستمرة حول قضايا مشتركة، قضايا الثقافة، قضايا السياسة، قضايا الشعر، وطبعا المسرح، الموسيقى، إضافة إلى وجود معرض كتاب دائم بنفس الوقت. أعتقد أن مشاركتنا هذه تفيدنا كشعب كردي، وكذلك يفيد المهرجان لأنه ينوع ويجعل المشاركين فيه يطلعون على بعض جوانب الثقافة الموجودة في كردستان، وبالتالي أعتقد أنها تصب في مجرى الهدف المنشود وهو تعزيز العلاقات الثقافية العربية والكردية.
شكرا للأستاذ عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء في حكومة كردستان العراق، ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
في بيروت رسمت الفنانة اللبنانية العراقية الأصل سحر طه خريطة غنائية للوطن العربي خلال أمسية دعت إليها جمعية رواد الكشاف المسلم في لبنان. وبدأت طه على عودها مع قصيدة للانتفاضة من شاعر صفوان حيدر، ثم تابعت سنرجع يوما من أعمال الرحابنة لتنتقل إلى سيد درويش وتتوقف عند وداع لبغداد من شعر هادي الخفاجي، وتعود إلى التراث الطربي البغدادي الأصيل مع مجموعة من أغاني مطلع القرن قبل أن تيمم صوب وديع الصافي وأغنية الله معك يا بيت صامد بالجنوب، وتختتم مع سيد مكاوي والأرض بتتكلم عربي. والخريطة الغنائية العربية لسحر طه استضافتها قاعة أوديتوريوم حسانة فتح الله داعوق لجمعية العناية بالأم والطفل في العاصمة اللبنانية، وتقدم الحضور السفير العراق لدى لبنان نبيل الجنابي وكريمته نور.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا. أتونا يا أحباب لا داعي لا أسباب، أتونا يا أحباب لا داعي لا أسباب، غلقوا بوجهنا الباب، غلقوا بوجهنا الباب، رحتوا وعفونا، رحتوا وعفونا.
فرق فنية غنائية تزور السليمانية.
يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال.
قامت فرقة آوى الكردية الإيرانية بزيارة لمدينة السليمانية قدمت خلالها حفلات غنائية كردية. كما زارت المدينة فرقة تشالغي البغدادي وقامت بعدد من النشاطات. التفصيلات من سعد عبد القادر.
في إطار الزيارات الثقافية وصل السليمانية مدير وأعضاء فرقة آوى الموسيقية القادمة من مدينة كرماشان الإيرانية لتقديم حفلات غنائية. وفي تصريح لمدير الفرقة بعد تقديم إحدى الحفلات الغنائية في السليمانية أعرب عن أمله في أن يكونوا قد نقلوا الذوق الفني والموسيقي في مدينة كرمشان في كردستان إيران إلى المواطنين في السليمانية. ومن جهة أخرى وصلت من بغداد فرقة شلغي البغدادي، حيث سجلت عدة حلقات غنائية لفضائية كردستان، فيما تقدم عدة حفلات غنائية في نوادي بارك الحرية والتلار والإعلام في مدينة السليمانية. ومن المقرر أن تزور فرقة شلغي بغدادي بعد السليمانية مدينة كويسنجق وتقدم فيها حفلتها الغنائية. وفي سياق التبادل الثقافي زار السليمانية وفد من الاتحاد الديمقراطي للشباب من كردستان إيران. ضم الوفد مصطفى معروفي سكرتير الاتحاد وسيام الآلاني وكاروان شرفي وسكالا حكيمي زادة. وفي لقاء جرى بين الوفد وسكرتارية منظمة الشبيبة الكردستانية الحرة تم التأكيد على التعاون الثقافي بين الطرفين وإقامة فعاليات مشتركة. ومن الأسس التي تم الاتفاق عليها تبادل الأخبار الإعلامية والمطبوعات الثقافية ومشاركة الجانبين في الفعاليات والأنشطة المختلفة لكل منهما مع مواصلة اللقاءات الثقافية. ومن جهة أخرى يستعد منتدى قلاويج العدلي لإقامة مهرجانه السنوي الذي سيقدم فيه قراءات قصصية وأمسيات شعرية وندوات حول البحوث والدراسات التي يشارك فيها أساتذة وأدباء مختصون. وفي نهاية المهرجان توزع الجوائز التقليدية والجوائز النقدية على المساهمين في هذا المهرجان، فيما تواصل المؤسسات الطباعية والإعلامية في كردستان العراق وفي السليمانية بالذات لرفض المكتبات للمطبوعات الجديدة التي تتضمن القصة والشعر والدراسات والتاريخ والتراث والمجالات الأخرى الإنسانية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أخبار منوعة. استضاف ديوان الكوفة بوسط لندن يوم الأربعاء مجموعة من فناني الكاريكاتير العراقيين في معرض مشترك يستمر حتى 14 من الشهر الجاري. والفنانون المشاركون هم بسام فرج وهاني مظهر وعزيز كريم ومنصور وعلي المندلاوي وصلاح المسعودي وفيصل العيبي. صدرت للقص العراقي إبراهيم سليمان نادر مجموعة قصصية جديدة قديمة تتألف من 16 قصة كتبت في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، وهي في معظمها تقع ضمن ما يمكن أن يسمى بأدب الحرب، إذ دونت القصص وقائع عايشها الكاتب خلال الحرب العراقية الإيرانية مركزا فيها على الجوانب النفسية والاجتماعية. صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أن المجموعة صدرت عن دار الشؤون الثقافية العراقية، وكتب المقدمة لها الأديب الدكتور نجمان ياسين، وتقع في 151 صفحة. في أوسلو صوت 100 من الكتاب العالميين ينتمون ل 45 دولة لقائمة من 100 كتاب عدت الأفضل حتى الآن. ومن بين الكتب المختارة ملحمة جلجامش الشهيرة في بابل، ولم يرد اسم العراقي إلا ضمنا عندما اختار الخبراء كتاب ألف ليلة وليلة الذي هو عمل معد في الهند وإيران والعراق ومصر. ومن بين المبدعين كتابا وشعراء ونقادا وردت أسماء جلال الدين الرومي ومشرف الدين سعدي من إيران وسلمان رشدي من بريطانيا والطيب الصالح من السودان ونجيب محفوظ من مصر، كما ضمت القائمة العشرات من الكتاب والشعراء الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة. رسالة من عمان. سيدتي سادتي، في عمان معرض للتشكيلية العراقية نهى الراضي، والتفصيلات من حازم بيضين.
يواصل الفنانون التشكيليون العراقيون إثراء الواقع الثقافي في الأردن من خلال افتتاحهم لمعارض جديدة في كل أسبوع تقريبا. آخر هذه المعارض كان للفنانة نهى الراضي، وهو معرضها 22 الذي تركز فيه على استخدام الخامات الملونة والأخشاب والحجارة والأسلاك سعيا وراء قيم جمالية جديدة لحضارة عميقة. والفنانة الراضي التي بدأت عملها الفني بالخزف والسيراميك بعد دراستها لهذه المادة في بريطانيا عام 63 أثرت الحركة التشكيلية العراقية بجداريات هي الأكثر قربا من حضارة وادي الرافدين، وقد خصت تلك الحضارة بلوحة جديدة مقطعة إلى عدة مشاهد من معالم العراق الآثارية، ولونتها بحركة طيور مهاجرة جاءت تبحث عن الراحة والسكون بعيدا عن الخوف والصقيع. قضايا الغربة والاغتراب تسيطر على لوحات هذا المعرض الذي خصص لطيور ألصقت على الأخشاب وجذوع الأشجار وزجاج النوافذ، وفيها يشف حزن الغياب بألوانها التي تجدل علاقة حميمة مع المكان الذي تعيش فيه طيور البيت والنهر والنخلة. أما الأعشاش التي تجمع ما بين العفوية والطفولة من جهة والحكمة والكهولة من جهة أخرى، فهي أعشاش ترسم الحمام البري المنتظر للحمام الزاجل الذي ينقل إليه رسائل الأمهات وتربة الديار المقدسة المعبأة في قوارير صغيرة تحمل دمع الشوق الحار. يقول الناقد حسين دعسي أن هناك دلالات كثيرة تكتنفها الألوان والتقنيات المشتركة التي تراوحت ما بين لوحات متسلسلة صغيرة وأخرى كأعشاش العصافير وكوى الطيور الداجنة الأليفة، وهي تعكس بمجملها الصوت والصدى وتحوله إلى لون متبادل بين لوحة وأخرى لتعيدنا اليوم إلى أعمالها الأولى التي جمعت ما بين الرسم على الحجارة والسيراميك وبقايا الحديد. والفنانة الراضي كما يقول مثقفون عراقيون من الجيل المؤسس لحركة الريادة الفنية في العراق والبلاد العربية، وهي من مواليد بغداد عام 41 ولها العديد من التجارب في الكتابة والنثر الفني والدراسات الجمالية، وقد أصدرت عن دار الساقي عام 98 كتابها يوميات بغداد الذي تحدثت فيه عن معاناتها هي وأبناء العاصمة العراقية إبان حرب الخليج الثانية. وبدت بغداد في هذه اليوميات أفق العالم وغيمته الممطرة شذا وعطرا رغم من تاب تلك اليوميات من صور الألم والحزن، لكنها ظلت كتابة مشبعة بالأمل والرجاء مثل جميع معارض الفنانة نهى الراضي الفنية التي سعت لتمجيد الإنسان ومجاله الحيوي البيئي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
رحيل ووداع. أعزائي المستمعين، كان رحيل التشكيل العراقي محمد صبري في عمان أليما مثل مرض السرطان الذي أصابه، ومثل المنفى الداخلي الطويل في بغداد والمنفى القصير في عمان. وفي هذا المنفى راح يبحث عن فرصة لحياة أفضل من دون أن يعلم أن في جسده قنبلة ستفجر كل آماله بالخلاص. والفنان صبري أحد الوجوه البارزة في المشهد التشكيلي العراقي المعاصر، وكان أحد مؤسسي مجموعة الأربعة التي ضمته إلى جانب الفنانين فاخر محمد، عاصم عبد الأنير، وحسن عبود. وتميزت تجربته الفنية بعمق تعبيري عال كان نهيله من أستاذه الفنان الراحل فائق حسن. وعندما أسس أعضاء جماعة الأربعة عام 80 اتحادهم التشكيلي، كانوا متقاربين نوعا في طرح أفكارهم على رغم تباين أسلوب كل منهم، ومن بينهم كان الفنان صبري يتوخى اختزال أشكاله التي تطفح بالقهر الإنساني. وقد غلف معظم موضوعاته المتناثرة على سطوح لوحاته الغارقة في العتمة والظلام. رسالة ثقافية من القاهرة.
وجهت وزارة الثقافة العراقية دعوة إلى مسرحية حلاق بغداد للعرض في ثلاث مدن عراقية نهاية شهر آب القادم. والمسرحية التي يقدمها فريق مصري تنهي عرضها بالقاهرة يوم الأحد القادم. المسرحية من تأليف الكاتب المصري ألفريد فرج وإخراج الدكتور هناء عبد الفتاح، والذي قال عن نص المسرحي حلاق بغداد أنه يعيد تقديمه بشكل عصري وليس كعرض من متحف الشمع المسرحي، وقال إن هنا تكمن أهمية الرؤية الجديدة لأن هذا النص يحمل رسالة فكرية خالدة لسلوك إنساني معتاد، وهو حب الاستطلاع الذي يجسده أبو الفضول الشخصية الرئيسية في المسرحية. وقال المخرج المسرحي المصري: أظن أن هذه الفكرة أساسية جدا في الكيان الإنساني ورؤيتي المعاصرة لها. ليست أنني لا أدين أبو الفضل، لأنني أعتبر أن كل منا أبو الفضل، وكل منا متعطش للمعرفة، وهي رؤية موازية ومؤكدة لرؤية الكاتب الكبير ألفريد فرج. وقال: إنني هنا أعممها، والرسالة الأخرى التي أطرحها من خلال العرض هي مفهوم الحرية، لأن الحرية لا تتجزأ ولا يمكن للإنسان أن يعيش سعيدا في مجتمع تنقصه الحرية، وهو يطرح نموذج أبو الفضول الذي يمنحه الخليفة منديل الأمان لكي يعبر عن رأيه بحرية تامة، ويفاجأ به يطلب المنديل نفسه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحيات معد ومقدم المجلة محمد إبراهيم، وتحيات أخرى من مخرجها حسين أمين.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، انتهاء أزمة كنيسة المهد في بيت لحم اليوم أدى إلى توسع النقاش الداخلي على الساحة الفلسطينية حول موضوع الإصلاح في هيكلة المؤسسة الفلسطينية. مراسلنا في القدس كرم منشي عدة تفاصيل الموضوع مع الاستماع إلى محافظ بيت لحم العميد محمد المدني في الرسالة التالية.
انتهاء أزمة كنيسة المهد ببيت لحم ونقل فريق المطلوبين 13 إلى قبرص قبل توزيعهم على بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إبعاد 26 آخرين إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الباقي تدريجيا، انتهاء هذه الأزمة وفك الحصار عن الكنيسة حيث أطلق سراح القساوسة والكهنة وباقي رجال الدين المسيحيين الذين كانوا محتجزين داخل الكنيسة. مع انتهاء هذه الأزمة يتوسع النقاش الداخلي على الساحة الفلسطينية حول موضوع إصلاح مؤسسة السلطة الفلسطينية، مع الاعتراض على اتفاق إنهاء أزمة كنيسة المهد لجهة القبول الفلسطيني بإبعاد المطلوبين إلى خارج المناطق الفلسطينية. محافظ بيت لحم العميد محمد المدني تطرق إلى هذا الموضوع بعد أن تحدث عن انتهاء أزمة كنيسة المهد والاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر اليوم.
أولا أنا يعني بدي أحكي على الاتفاق. أنا لم أوقع الاتفاق ولم أشارك في المفاوضات، لا يعني من أول سنة أحكي على، لأنه كثير في يعني أنا بقدر يعني الحرص الوطني عند كل الأخوان، سواء كان داخل الأخوان اللي في السلطة ولا الأخوان في الأحزاب والقوى الوطنية الفلسطينية، وبالتالي لا أرى أنه لحد حد له فضل على آخر بالموقف الوطني. ولكن الاتفاق اللي وقع لأنه فيه له انتقادات، أكيد إذا كنا إحنا منقيس في موازين القوى لم يكن أكثر من ذلك، مش ممكن يكون عندنا أكثر من هيك، لأنه لطبيعة كنيسة المهد ولطبيعة التواجد، لأنه لابد من إحلال هذه المشكلة، ولو أنه ما لم تحل هذه المشكلة لتحولت سياسيا ضدنا، لأنه لما كانت في مواقف مماثلة لأن عند الإخوة اللي كانوا في مكتب سيادة الرئيس كاد الرئيس ومن معه يفقد حياته ما تنازل، لا سلم للإسرائيل ولا سمح بسفر الأخوان برا. وآخر شيء تم الاتفاق الأخير اللي صار، بس وأنا كنيسة المهد كان لابد من أنه تمت التدخلات من أجل أن الأخوان يكونوا مستضافين في الخارج وليس معتقلين وليس مبعدين، لأنه الإبعاد في المفهوم الإسرائيلي اللي احنا تعودنا عليه هو ترحيل كل فلسطيني. فالبناء يتعلق بالأخوة اللي في كنيسة المهد، نتيجة يعني الاهتمام سيادة الرئيس بقدسية هذا المكان ورغبته في حل هذه المشكلة، وكذلك رؤساء الكنائس وقداسة البابا ورؤساء الأساقفة في اليونان وفي روسيا وفي اسطنبول، فكان لابد من حل هذا الإشكال. وكانت هذه المداخلة أن الإسرائيليين طلبوا الاعتقال أو الاستسلام ولم يكن طبعا إضافة لأنهم حاولوا القتل خلال يوميا كانوا يحاولوا من خلال القمص أو النفي. وكانت الاتفاقات لم يتمكنوا من القتل الجماعي سواء كان بالسلاح أو بالتجويع ولم ينعموا بالاستسلام الفلسطيني على حساب الكبرياء الوطني والشخصية ولم يكن قرار الإبعاد وكان الإبعاد والنفي. وكان هذا الاتفاق أن يكون الأخوان مستضافين لمدة الآن سيغادرون على قبرص وسيكون يوم الاثنين اجتماع دولي لتحديد أين يكونوا. بأكيد مش معتقلين وإنما ضيوف. برضو الضيوف أنا حطيت مثل إنه اللي بيجي عندك ضيف برضو مش هو صاحب البيت يعني هو اللي بتحدد كيف يتحرك في البيت. فبالتالي ضيوف إلى مدة محددة وإن شاء الله. وبعدين إحنا كفلسطينيين لازم نضل إحنا ساكنين تشاؤم كل المعطيات وبدمنا ومعاناتنا احنا مقبلين على استقلال وعلى دولة. بالتالي مهما كانت الظروف فنحن اصحاب القرار مش اسرائيل بتصير صاحب القرار بانه مين يجي على فلسطين ومين يطلع منها. فبالتالي لم يكن افضل من هذا الحل. واذا حكينا على طموحنا بدنا فلسطين بدنا تحرير بدنا استقلال الان بدنا دولة الان. ولكن كل المعطيات والظروف لم تسمح بغير ذلك. وانا بتمنى على كل اخواننا سواء كان داخل فلسطين ولا خارج فلسطين من القوى الوطنية ويعني بحيي موقفهم وبحيي وعيهم والتزامهم بس كفى ان نضل نجلد بانفسنا يعني ما نشوف بكل الدمار اللي غير بس الانتقاد ولكن لا يجوز ان ننتقد الصح. انا بدي اتوجه لاخواننا كثير من المسؤولين في السلطة انه لا يعني ما بصيرش نمسك العصا من النص. يعني انا لما بسمع اصوات من خلال المسؤولين على انه بس مهمتنا انه احنا نجلد انفسنا من الارض انه واقعيين انه احنا ما نشوف الانتخابات في كل حملات انتخابية والا للاخوة الاخرى انه احنا صراعات. يعني خلينا نكون اكثر منطقيين وعمليين في تحديد ماذا نريد ونكسب اكثر حتى اللي بده يكسب سياسي. الاخوان كثير اخوان من السلطة يعني مواقف مواعة يعني فيها اساليب كثيرة بس ما بصير بالمواقف الاستراتيجية خلينا نقول الجوهرية انه نتلاعب.
كان هذا العميد محمد المدني محافظ بيت لحم. كرم نشي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة القدس.
مستمعين الكرام، الرئيس المصري يبعث برسالتين عاجلتين إلى كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي عشية لقائه مع ولي العهد السعودي، وتتزايد الاحتمالات لانضمام الرئيس السوري إلى الاجتماع. مراسلنا أحمد رجب من القاهرة أمدنا بالتقرير التالي.
عشية لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في شرم الشيخ والذي تزايدت احتمالات انضمام الرئيس السوري بشار الأسد إليه، بعث الرئيس المصري حسني مبارك اليوم برسالتين عاجلتين إلى كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. واكتفت رئاسة الجمهورية المصرية بالقول أن الرسالتين تتعلقان بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية من دون أن تشير إلى مضمونهما. وفي هذه الأثناء حذرت القاهرة رسميا إسرائيل من الإقدام على اجتياح غزة. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الذي قال ما نصه إننا نحذر إسرائيل من القيام بمثل هذا العمل، وأضاف لا أتصور أن تلقي إسرائيل بنفسها في هذا الموقف وأن تتعرض لقطاع غزة، ولا أتصور أيضا أن يسمح لها بالإقدام على مثل هذا الموضوع على حد تعبير الوزير المصري، والذي حذر أيضا من المساس بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وحول ما إذا كان هناك توتر في العلاقات الأمريكية المصرية بسبب عدم استجابة مصر لما دعا إليه الرئيس الأمريكي بوش لكل من السعودية والأردن من إدانة للإرهاب والعمليات الفلسطينية، اكتفى ماهر بالقول لم أشعر بوجودي مثل هذا التوتر. إلى ذلك أعلنت السعودية أنها لن تشارك في أي مؤتمر دولي للسلام يستبعد الأطراف المعنية بالتسوية السياسية مثل سوريا ولبنان، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل ليلة أمس، التي عقد خلالها اجتماع مصغر لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية للجنة المبادرة العربية، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 6 دول هم السعودية والبحرين والمغرب واليمن وفلسطين والأردن، ومثل كل من مصر وسوريا ولبنان المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية. وأكد وزراء الخارجية العرب في الاجتماع أهمية مبادرة السلام العربية باعتبارها موقفا عربيا موحدا يضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي ويسمح بإقامة دولتين جارتين في فلسطين. وأكد الوزراء الذين شاركوا في اجتماع لجنة المبادرة العربية أهمية الاستمرار في السعي لاستعادة فرص السلام، وأكد الاجتماع أن مبدأ الأرض مقابل السلام هو أساس أي تسوية مع إسرائيل. وكرر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تأكيداته أن الوضع في المنطقة العربية أصبح خطيرا للغاية بسبب إسرائيل التي تتحدى المجتمع الدولي كله وخارجة على القانون متسترة تحت حماية قوة عظمى على حد تعبيره. من جانبه أكد مروان المعشر وزير خارجية الأردن أن اللجنة الوزارية تستهدف ترجمة الرؤية العربية لمبادرة السلام في الشرق الأوسط إلى آلية واضحة تضع في اعتبارها الوقوف ضد كل من يعمل بالسلب في وجه تلك العملية. ووصف المعشر الاجتماع بأنه مهم للغاية ووضع تعريفا واضحا للحل النهائي، وبدأ الحديث عن جدول أمني للانسحاب الإسرائيلي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام لكافة دول المنطقة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
تقول الأسبوعية الأمريكية تايم إن الولايات المتحدة راغبة في تصوير النظام العراقي بأنه متزعزع، ولكنها تشير أيضا إلى أن تقاريرها من داخل العراق توحي بأن قبضة صدام حسين لا تبدو ضعيفة. فلقد نشرت المجلة في عددها الأخير تحقيقا لمراسلها الزائر في بغداد يوحنا مجريري عن الأوضاع في العراق بعنوان داخل عالم صدام. نقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لأهم ما تضمنه التحقيق ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. تقول المجلة إن الغرب منهمك منذ سنين في محاولة فهم نفسية صدام، ولقد ظهرت عبر هذه السنين بعض التفاصيل الخصوصية عنه، فهو لا ينام أبدا في قصوره الفخمة، بل ينتقل كل ليلة إلى بيت سري أو حتى إلى خيمة، ويدخن السيجار الكوبي الذي يزود به فيدل كاسترو، ويستخدم الصبغة السوداء لإخفاء الشيب في شعره، ويعرج قليلا أثناء سيره نتيجة معاناته المزعومة من متاعب في ظهره، ولكنه يبدو رغم ذلك وهو واقف أو جالس أمام كاميرات التلفزيون في حالة جسمية طيبة. فلقد تخلى تماما عن ارتداء الزي العسكري، ولا يظهر إلا وهو يرتدي بدلة مدنية أنيقة بالغة الدقة في خياطتها. وتؤكد المجلة أن صدام يفتقر إلى معلومات مفصلة عن الغرب، وأنه يحيط نفسه برجال لا يخبرونه إلا عما يريد سماعه، ولكنه يظهر في الوقت ذاته تشوقا إلى الاطلاع على بعض ما يرد من المعلومات، فهو يتابع البرامج الإخبارية التي تبثها شبكتا CNN الأمريكية وBBC البريطانية، وتعجبه أفلام التشويق الأمريكية، وهو معجب بستالين وماكيافيلي.
ويتابع التحقيق أن كل ما يحيط بصدام يتسم بالمتناقضات، فمن المعروف أنه يحيط نفسه بتدابير أمنية مبالغ فيها، ولكنه حين استضاف الممثل المصري محمد صبحي في أحد قصوره العام الماضي بدت الإجراءات الأمنية في حالة استرخاء تام. وتنسب المجلة إلى محمد صبحي انطباعه عن هذه المناسبة بالقول: أكد لنا صدام أن كل عراقي يعتبر نفسه منتصرا وبكامل كرامته، لم نخسر أي شيء على الإطلاق، ونرفض أن نهان أمام الأمريكيين، حسب تعبير الرئيس العراقي الوارد في التحقيق. ويشير التحقيق أيضا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب دراسة نفسية لصدام حسين لم يطرأ عليها تعديل في جوهرها منذ ذلك الحين. فقد توصل المحللون حسب المجلة إلى أن صدام شخصية مستقرة، وأنه صاحب قرارات محسوبة ومتزنة، ولم يتوفر لديهم ما يشير إلى أنه يعاني من مرض عقلي. وفي الوقت الذي لم يتسم فيه بالرعونة إلا أنه كان مرتاحا في فرض السلطة المطلقة مع استخدام العنف السافر والمجازفة. المحللون وصفوه أيضا بالحذر والانتهازية، مشيرين إلى أنه لا يعتمد سوى على نفسه في اتخاذ القرارات، ولكن إحساسه بأهمية رسالته قد تؤدي إلى تشويه حكمة هذه القرارات.
ومن أجل الاطلاع على رأي آت من شخصية ذات إلمام بخصوصيات النظام، اتصلنا بالسفير السابق والعضو القيادي السابق في حزب البعث الحاكم في العراق صفاء الفلكي، الذي عبر عن الرأي التالي:
سؤال حقيقة جوهري ويحمل الوجهين. يعني نعرف احنا يعني من انه صنع القرار السياسي يكون هو صاحب القرار او الحاكم، هو جزء مهم حقيقة في صنع القرار، ويعتمد حسب تكوينه ورؤيته واولوياته، فهذه كلها تدخل في صنع القرار السياسي. بالنسبة لصدام حسين أو بالنسبة للعراق، هناك أجهزة حقيقة كفوءة، يعني سواء كانت في الخارجية والمخابرات أو في أجهزة الدولة المختلفة، وهذه ليس من صنع النظام، وإنما العراق في كادر وفي تراكم خبرة ومعرفة، فليس النقص في الأجهزة أو القدرة على جمع المعلومات. لكن المعروف عن شخصية صدام حسين، يعني حسب أراها أنه هو رجل تكتيكي، وحقيقة في التكتيك أنه هو ناجح في حسب ما يعتقد، لكنه ليس رجلا استراتيجي. المفروض أن تكون يعني يكون التكتيك في خدمة الاستراتيجي، لكن ما نراه هو دائما يتخذ قرارات تكتيكية وتنتهي من دون نتائج إطلاقا. يعني منذ توليه للسلطة إلى حد الآن يعني لم ينجح لا في قرار عسكري ولا في قرار اقتصادي ولا في السياسة الداخلية في أي موضوع من المواضيع. الأجهزة حقيقة هناك أجهزة وخصوصا العناصر الضعيفة التي جاءت للمسؤولية عن طريق المحسوبية وليس عن طريق التدرج تتخذ هذه السياسة، يعني تنقل إلى السلطة السياسية ما تراه يتناسب مع تكوينها ويريحها. ولي أمثلة من ذلك، يعني أمثلة جوهرية جدا، يعني عند دخول العراق للكويت وصدور قرار من صدام حسين شخصيا يحذر من التحدث في موضوع الانسحاب، يعني في تنبيه من الخارج وكل الأجهزة أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث أو يتناول موضوع الانسحاب من الكويت باعتبار هذا القرار نهائي، بينما كان الظرف الدولي، يعني الظرف الدولي غير مساعد على اتخاذ هذا القرار، يعني هناك مشاكل كبيرة كانت في الاتحاد السوفيتي ومعرض للانهيار، ونقل هذا الموضوع، يعني أنا شخصيا حقيقة نقلت الموضوع في معلومات كثيرة كانت هناك تدور أن الاتحاد السوفيتي وروسيا بالذات تعتبر الاتحاد السوفيتي عالة على روسيا ويجب أن ينتهي الاتحاد السوفيتي، وهذه معلومات معروفة لكثير من الدول وكانت تدرس حتى في المعهد الدبلوماسي في موسكو، ثم حدثت هنا ندوة في أمستردام وحضرها أرباتوف اللي كان هو المستشار غورباتشوف، والمحاضر الندوة موجودة عندي إلى حد الآن، وتحدث عن انهيار الاتحاد السوفيتي وأجاب على أسئلة أنه في السياسة الدولية اللي يعتمد على روسيا خلي صحح موقفه، لأنه خلي يصور العالم مثل طرفين كانت تشد الحبل، ضرب هذا المثل وروسيا أرخت هذا الحبل، ماذا يحدث بالعالم فليحدث، لكنه صدام حسين لم يقبل أن يتعب. وهذه المعلومة لعلمك يعني ولعلم الجميع، طبعا الخارجية على علم بهذا الموضوع لكنه لم تبلغ هذا الموضوع، لم تبلغ هذا الموضوع إلى الرئاسة باعتبار هذا كلام غير دقيق، وعندي الوثائق اللي تثبت هذا النوع. فهناك طبعا نوع من الموظفين اللي يمتازون بالجدية وبالمسؤولية ويرفعون هذا، والنوع الآخر المرتزقة وهم كثر في هذا الوقت يتحاشى وتعتبر أنه موضوع السلطة والحكم وهي كلها عبارة عن لعبة كبيرة. ده معروف يعني هو ليس غبي لكنه في عنده فطنة، ومثل ما ذكرت عقله تكتيكي، يعني عنده هدف أنه مؤمن بالقوة بشكل مطلق، ومؤمن لأنه ممكن أن التأثير بالحدث عن طريق المادة، سواء في السياسة الدولية شفنا كيف اتبع موضوع العقوبات الاقتصادية والقرارات القاطعة، شفنا هذه أمثلة كثيرة كانت في علاقاتنا مع دول العالم.
وتتابع المجلة أن صدام حسين لم يعتبر نتيجة حرب الخليج هزيمة له وإنما نصرا، فلقد تمكن من البقاء في السلطة رغم طرده من الكويت، وبعد مضي عقدا من الزمن على نهاية الحرب تعرض خلاله إلى عقوبات اقتصادية صارمة ونجح في خداع مفتشي الأمم المتحدة، تمكن صدام أخيرا من إخراج العراق من عزلته بدرجة كبيرة. وفي الوقت الذي تتدفق فيه مختلف أنواع البضائع على العراق، لاحظت المجلة زيادة في دخل المواطنين تمكنهم من دفع أثمانها، ويروي المقال أن أحد سكان بغداد اختار له الكاتب اسم يوسف، كان في 1998 يعمل سائق سيارة أجرة قديمة ويسكن دارا خالية نتيجة اضطراره إلى بيع أثاثه من أجل إطعام أطفاله الخمسة. أما اليوم بحسب التحقيق فلقد تحول يوسف إلى شريك في أسطول من الحافلات الصغيرة المخصصة لنقل الركاب والبضائع من وإلى عمان ودمشق وبيروت، وينقل عنه قوله: الحياة اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا، فبات لدينا بعض النقود ونملك دارا حديثة ويتمتع أطفالي بصحة جيدة.
وكان صدام استنادا إلى المجلة يستغل معاناة شعبه دون رحمة بهدف تقويض العزيمة الدولية إزاء استمرار الأمم المتحدة في فرض العقوبات على بلاده. أما الآن فقد حول توجهه نحو تحقيق هدف آخر، وهو الحيلولة دون تحرك هؤلاء العراقيين المعانين إلى التمرد ضده، مما جعله ينفق أموال مبيعات النفط الشرعية والمهربة على عامة الناس بدلا من تخصيصها لشراء ولاء المقربين منه. وينسب التحقيق إلى المنشق العراقي خضر حمزة الذي كان يدير برنامج صدام حسين لتطوير القنبلة النووية حتى فراره في عام 1994، ينسب إليه قوله في كتابه صانع قنابل صدام إن وسيلة الرئيس العراقي للاحتفاظ بالسلطة كانت تستند دائما إلى مبدأ الجزرة والعصا، فالمغريات مثل عضوية النوادي والسيارات الحديثة والبيوت الفخمة والسفر إلى الخارج والمشروبات الروحية المستوردة كانت على الدوام سبل احتفاظ صدام بولاء من يحتاجهم لحمايته ولتحقيق مصالحه. أما التعذيب والسجن والإعدام فمن نصيب من يقصر أو يسيء. وتروي المجلة قصة من أسمته العقيد حمادي بقولها إنه كان آمر كتيبة دبابات في الفيلق العراقي الثالث قبل القبض عليه بتهمة الارتباط بأحد الأحزاب المعارضة. وتروي عن حمادي الذي ينفي هذه التهمة أنه أمضى 10 أشهر معتقلا لدى استخبارات صدام العسكرية وتعرض إلى التعذيب عدة مرات في الأسبوع، وتنسب إليه أنهم كانوا يعلقونه من مروحة سقفية بهدف إجباره على الاعتراف بما هو ليس صحيح. ثم تمكن العقيد حمادي حسب التحقيق فور الإفراج عنه في الربيع الماضي من الفرار إلى شمال العراق حيث المنطقة الكردية التي تحميها الطائرات الأمريكية والبريطانية، ولكن حمادي اضطر إلى ترك عائلته في بغداد، وبلغه أخيرا أن السلطات العراقية قبضت على والده. وتنقل المجلة عن حمادي قوله بمرارة إذا كنت ضدهم فهذا يعني أن كل واحد من أقربائك معرض إلى الخطر. أما عن العراقيين العاديين فتقول المجلة أن 30 عاما من حكم صدام زرع في نفوسهم نمطا من ردود الفعل الكفيلة بالبقاء، فهم يبدون منهكين ويائسين وخائفين ممن حولهم بدرجة تحول دون تأملهم التورط في مؤامرات جادة، كما إنهم لا يتوقعون أي خير من المنفيين المعارضين الذين يحكون المؤامرات في الخارج.
ويتابع مراسل نيوزويك في مقاله أن صدام شأنه في ذلك شأن الزعيم السوفيتي الراحل ستالين الذي يعتبره بطلا، يجد في امتلاك أسلحة الدمار الشامل وسيلة للوصول إلى المكانة الدولية التي يتوق إليها، ويعتبر أن قنبلة ذرية مركبة على صاروخ بعيد المدى تجعل من مالكها قوة دولية، أما الجراثيم الفتاكة والغازات السامة فتحوله إلى قوة دولية مخيفة. لذا تقول المجلة فلقد ضحى صدام بسلامة شعبه وبمليارات الدولارات من الموارد النفطية من أجل الاحتفاظ بما كان لديه من هذه الأسلحة قبل حرب الخليج والاستمرار في السعي إلى اقتناء الجديد منها، الأمر الذي يتيح له إبقاء جميع الخيارات ممكنة. ولكن تضيف المجلة ما من أحد يعلم ولا حتى صدام نفسه ما الذي سيفعله بها. ويضيف المراسل في تحقيقه أن صدام يعمل جاهدا في هذه الآونة من أجل تقويض التأييد الدولي لهجوم قد تشنه الولايات المتحدة عليه، وذلك بالاستناد إلى أسلحته الدبلوماسية. فلقد وجد الرئيس العراقي في الأزمة الفلسطينية قضية ساخنة يمكنه استغلالها والتركيز عليها، كما تمكن من نيل إعجاب الناس على نطاق واسع في الداخل وفي العالم العربي نتيجة تبرعه $25,000 لعائلة كل فلسطيني ينفذ عملية تفجير انتحارية، ولكل عائلة فلسطينية أصبحت بلا مأوى نتيجة الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين الشهر الماضي. ونجح صدام أيضا بحسب التحقيق في تعزيز سمعته في كونه القائد العربي الوحيد الذي يقف في وجه أمريكا ويتحدى إسرائيل. وتمضي المجلة إلى أن صدام نجح دائما في شق طريقه عبر الظروف القاسية الكفيلة بإحباط عزيمة أي زعيم آخر. أما إذا لجأت الولايات المتحدة فعلا إلى شن هجوم على العراق فسوف يكرس صدام حسين استنادا إلى تحقيق مجلة تايم كل جهوده من أجل البقاء واجتياز العاصفة، أملا منه في تعثر الهجوم وفي تحول العالم ضد الأمريكيين قبل تمكنهم من القضاء عليه. وتخلص المجلة إلى أن صدام سيستمر إلى حين حدوث تلك المواجهة في ممارسة سلطته من الخبايا المظلمة التي تحميه من أعدائه الكثيرين، فطالما بقي حيا سيعتبر صدام حسين مرور كل ذكرى لميلاده نصرا عظيما جديدا يتبجح به.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذا حدنا وياكم إني تيت أحببكم، هذا حدنا وياكم إني تيت أحببكم، خايني للوعد لا تجونا بعد، خايني للوعد لا تجونا بعد، لا نجي يهمكم، هذا حدنا وياكم. جمع ذوبين الشفاء اللي ما عدكم وفاكم، جمع ذوبين الشفاء اللي ما عدكم وفاكم،
حتى تردون الصفر حتى تردون الصفر، من صبرنا ارتاكم، هذا حدنا وياكم، هذا حدنا وياكم، يلي سيتوا احبابكم، هذا حدنا وياكم، يلي سيتوا احبابكم، خاينين الوعد لا تجونا بعد، خاينين الوعد لا تجونا بعد، لا نجي احبابكم، هذا حدنا وياكم.
اقطعوا كل الامال وقفوا في عقب الزعل، اقطعوا كل الامال وقفوا في عقب الزعل،
بينا خليتوا علن بينا خليتوا علن، قولوا بالله صاكم، هذا حدنا وياكم،
هذا حدنا وياكم، يلي سيتوا احبابكم، هذا حدنا وياكم، لا تدونا بعض، خايلين الوقت